الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
نرحب بكم مستمعينا في صباح مونتي كارلو الدولية من العاصمة الفرنسية باريس.
فترة بث مباشر نستهلها بنشرة إخبارية وبفقرات متنوعة اقتصادية ثقافية علمية ورياضية.
يرافقكم في تقديمها من وراء الميكروفون ريتا خليل. صباح الخير ريتا.
صباح النور محمد بوشيبة، ومعنا على الإخراج اليوم ناجي عطية وحبيب الأزرق في التنسيق.
ونبدأ أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة من إعداد وتقديم رولا أبي حيدر. صباح الخير رولا.
صباح النور. في أبرز عناوين النشرة: العثور على 6 وثائق سرية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن. أوكرانيا تأسف لتردد الغرب في إمدادها بدبابات ثقيلة. الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من خطأ إدراجه على قائمة الإرهاب. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على خطط نتنياهو للإصلاح القضائي.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
في التفاصيل، عثر مسؤولون من وزارة العدل الأمريكية على 6 وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ولاية ديلاور هذا الأسبوع، حسب ما قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي بوب باور. أشار باور إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صدرت تعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ، وبعضها الآخر يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس. من واشنطن هشام ملحم.
خلال عملية التفتيش التي استغرقت حوالي 12 ساعة يوم الجمعة، تم الحصول على 6 وثائق مصنفة سرية، بعضها يعود لسنوات بايدن كنائب للرئيس الأسبق أوباما، وبعضها يعود لسنوات خدمته في مجلس الشيوخ. وكان رئيس بايدن قد عرض على وزارة العدل تفتيش منزله بما في ذلك جميع ملفاته وأوراقه الشخصية، وذلك في محاولة منه لتأكيد تعاونه المطلق والشفاف مع وزارة العدل التي عينت الأسبوع الماضي المحقق الخاص روبرت هير للتحقيق في كيفية وظروف وصول وثائق سرية إلى مكتب خاص لبايدن استخدمه بعد انتهاء خدمته كنائب للرئيس وإلى منزله في دلاور. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها تفتيش المنزل الخاص لرئيس أمريكي وهو في البيت الأبيض. وجاء الكشف عن الوثائق في الوقت الذي كانت فيه شعبية بايدن تتحسن على خلفية انحسار معدلات التضخم، وهي مؤشرات إيجابية أرادها الرئيس أن تحيط بإعلانه القريب عن سعيه لولاية ثانية. هشام ملحن، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند كان على أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها دونالد ترامب لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أسف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لعدم إرسال الدول الغربية دبابات ثقيلة لقواته رغم دفعات الأسلحة الجديدة الضخمة التي أعلنها الحلفاء، فيما القوات الروسية تعزز هجومها في بخموت وجنوب أوكرانيا. الجيش الأوكراني أعلن صده 12 هجوما للقوات الروسية في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك. من كييف محمد زاوي.
حالة توتر كبير شهدتها المناطق الشرقية والجنوبية في أوكرانيا، خاصة تلك الواقعة على خط الجبهة، بعد تجدد الاستهداف الروسي لعدد واسع من البلدات والمدن. لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في قصف روسي على منطقة زابوريجيا جنوب البلاد وفق مسؤولين محليين، كما خلفت الهجمات الروسية مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك، كما تعرضت كوستانتينوفكا المجاورة لغارتين صاروخيتين تسببت في أضرار جسيمة بروضة أطفال ومعهد تعليمي وفق الإدارة العسكرية للمقاطعة. وقال الجيش الأوكراني إنه صد مجموعة من الهجمات الروسية في هذا المحور إلى جانب أفدييفكا جنوب دونيتسك. على نطاق واسع تستخدم القوات الروسية الدبابات وراجمات الصواريخ للتغطية على قواتها التي تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية. القوات الجوية الأوكرانية ذكرت من جانبها أن وحداتها نفذت خلال الساعات الماضية 18 غارة على مواقع للقوات الروسية، واستهدفت 4 نقاط تمركز لمنظومات الدفاع الجوي، ودمرت مركز للقيادة والسيطرة ومستودعات للذخيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
روسيا أعلنت من جهتها أنها أجرت تدريبات دفاعية جوية في منطقة موسكو لحماية بنيتها التحتية الحيوية في حال وقوع هجمات جوية على خلفية الصراع مع أوكرانيا وعلى خلفية العقوبات على موسكو. أعلنت قناة أرتي فرنسا المتفرعة من قناة أرتي الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي إغلاق مكاتبها غدا تجميد حساباتها المصرفية. موسكو توعدت وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي للقناة. رامي القليوبي الأستاذ في كلية الاستشراق بالمدرسة الاقتصادية العليا في موسكو وفي حديث لمونتي كارلو الدولي اعتبر أن الإجراءات الروسية لن يكون لها أثر يذكر على الأرض، كما قال متحدثا لنضال الشقير.
في الواقع روسيا تتبع دائما واسلوب المعاملة بالسلاح، فإذا كان يتم اتخاذ أي إجراء بحق وسيلة إعلامية روسية ما في بلد ما، فهي ترد بإجراءات مماثلة ضد وسيلة إعلام تابعة لهذا البلد في روسيا. ولكن هذه المرة تطبيق هذه المعاملة ستكون صعبة، لأن الأغلبية الساحقة من وسائل الإعلام الغربية سحبت مراسليها من موسكو في بداية أحداث بعد أن سنت السلطات الروسية مجموعة من قوانين تقيد الصحف بما فيها قانون منع تداول أخبار كاذبة حول أعمال الجيش الروسي، وتصل العقوبة بموجبه إلى 15 عاما في السجن في حال أسفر عن عواقب وخيمة. ولذلك هذا القرار لم ينعكس كثيرا على أرض الواقع.
رامي القليوبي الأستاذ في كلية الاستشراق بالمدرسة الاقتصادية العليا في موسكو. والولايات المتحدة ستعمل دون مهواد لتحديد الأطراف التي تساعد فاغنر وفتحها واستهدافها. هذا على كل حال ما قاله المتحدث باسم المجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لدى إعلانه عن تصنيف فاغنر منظمة إجرامية دولية. فما هي أسباب استهداف فاغنر وأهدافها؟ نجوى أبو الحسن.
تسعى واشنطن بالدرجة الأولى لوقف تدفق الأموال والأسلحة التي تغذي مجموعة فاغنر من خلالها حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا. وتطلق وزارة المالية الأمريكية الأسبوع القادم عقوبات تستهدف نشاطات فاغنر عبر العالم وتعطي الضوء الأخضر لملاحقتها من قبل الدول والمؤسسات، ما يعتبر اعترافا بالتهديد الخارق للقارات التي باتت تشكله، حسب ما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي. فاغنر هي اليد الخفية للنفوذ الروسي منذ تأسيسها عام 2014، وباتت طرفا أساسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا وتحديدا في بخموت وسوليدار الغنيتين بمناجمهما، ما يعتبر حافزا لفاغنر، فهي التي تدير مباشرة مناجم الماس والذهب التي تسيطر عليها في مالي وبوركينا فاسو وغيرها من دول إفريقيا.
أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد مساء أمس في تل أبيب رفضا للائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوض الديمقراطية. ولم تعلن الشرطة على الفور عدد المشاركين في التظاهرة الأكبر حتى الآن منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي عن خلفيات هذه الاحتجاجات وتداعياتها على الحكومة. تحدث لي مونتي كارلو الدولية المحلل السياسي المختص في الشأن الفلسطيني أنطوان شلحت، وكان يجيب على سؤال منيا بالعافية.
الاحتجاجات التي ستشهدها إسرائيل تتعلق بقرار المحكمة العليا الذي لم يجز تعيين أحد الوزراء
في هذا المنصب وهو رئيس حزب شاس لليهود الحريديم الشرقيين بسبب ارتكابه عدة مخالفات جنائية. طبعا هذا يفاقم الصراع بين الحكومة الحالية وبين جهاز القضاء ممثلا في المحكمة العليا، ولكن بتقديري أن هذه التظاهرات ربما سترفع صرخة احتجاج، ولا شك أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة علما بأن هناك أصوات تطالب بتحدي قرار المحكمة، لأن نتنياهو يهمه أن يحافظ على هذه الحكومة بولاية كاملة حتى يهرب إلى الأمام هو أيضا من المحاكمة التي تعقد له بتهم جنائية.
المحلل السياسي المختص في الشأن الفلسطيني أنطوان شلحت. قتل إسرائيلي فلسطينيا حاول طعنه بسلاح أبيض بالأمس في مزرعة مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد الجيش الإسرائيلي. حذر الحرس الثوري الإيراني الاتحاد الأوروبي من ارتكاب ما وصفه بخطأ إدراجها على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه. منيا بالعافية.
بتصريحات هي الأولى له منذ مصادقة البرلمان الأوروبي على نص يقضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، حذر قائد الحرس اللواء حسين سلامي الاتحاد الأوروبي من ارتكاب ما وصفه خطأ إدراج الحرس الثوري على تلك القائمة. حسين سلامي الذي كان يتحدث خلال استقباله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف دعا الأوروبيين إلى تحمل العواقب في حال أخطأوا، في إشارة إلى الموقف منتظر من الاتحاد الأوروبي بعدما أحال عليه برلمانه نص قراره. وأكد حسين سلامي أن مجلس الشورى مستعد للتعامل بحزم مع أي إجراءات قد يتخذها الاتحاد، منها تلك التي تضمنها نص البرلمان الأوروبي كحظر أي نشاط اقتصادي أو مالي مع الحرس الثوري من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به، وقد تمتد العقوبات لأخرى إذا وافق وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم الاثنين المقبل على فرض حزمة رابعة من العقوبات على طهران بسبب قمعها الاحتجاجات ودعمها لروسيا في مجال المعدات العسكرية.
ويتخذ القضاء الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن الإفراج المحتمل عن المخرج المعارض جعفر بناهي الموقوف منذ أشهر، بعدما ألغت المحكمة العليا حكما بالسجن الصادر بحقه وفق ما أفاد محاميه. قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان أن ضربة عسكرية أمريكية أدت إلى مقتل نحو 30 من مسلحي حركة الشباب الإسلامية المتشددة بالقرب من بلدة جلعد الواقعة في وسط الصومال. طلبت بوركينا فاسو هذا الأسبوع القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر وفق ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية. وفي فرنسا تظاهر آلاف الأشخاص بباريس بالأمس في أجواء من البرد للاحتجاج على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد استجابة لدعوة منظمات شبابية وحزب فرنسا الأبية الراغب بإبقاء فتيل الاحتجاجات مشتعلا. يتوجه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم إلى الأرجنتين في أول زيارة رسمية له إلى الخارج بعد 3 أسابيع فقط من توليه منصبه. عودة إلى نجوى أبو الحسن.
الرئيس لولا كان قد تعهد في حديث مع تلفزيون غلوبو بإعادة بناء علاقات بلاده مع المجتمع الدولي، وتشكل أمريكا اللاتينية المرحلة الأولى من هذا التطبيع، خاصة أن التيار اليساري عاد إلى السلطة فيها، وتعتبر الأرجنتين شريكا في غاية الأهمية بالنسبة للبرازيل، وهي تحتل المرتبة الثالثة بين المستوردين مع أكثر من 15 مليار دولار العام الماضي. ويلتقي لولا في بوينوس آيرس أيضا نظرائه في المنطقة بمناسبة مشاركته في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي سيلاك، وكان قد أعرب عن اهتمامه بسياسة قارية للحفاظ على الأمازون، وهو ملف ينتظر موقفه منه بترقب كبير بعد وصول انحسار الغابات إلى مستوى قياسي في عهد بولسونارو.
أعلنت وزارة السياحة البيروفية على تويتر أنه تم إجلاء حوالي 400 سائح أجنبي ومحلي كانوا قد علقوا منذ أيام عدة في موقع ماتشو بيتشو الشهير بسبب التظاهرات في البلاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. العثور على 6 وثائق سرية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن. أوكرانيا تأسف لتردد الغرب في إمدادها بدبابات ثقيلة. الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين مما يصفه بخطأ إدراجه على قائمة الإرهاب. عشرات آلاف الإسرائيليين يحتجون على خطة نتنياهو للإصلاح القضائي.
شكرا لك رولا أبي حيدر، نلقاك على رأس الساعة المقبلة.